ده من برنامجنا أسرار المحبين في رمضان. الحمد لله ربنا أكرمنا ومضى 10 أيام من رمضان، وبنبدأ النهاردة أول يوم في العشرة الوسطى. في ناس كتير بيبقى دارج على ألسنتها أثر إن أيام رمضان أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، ولكن قلنا إن الأصح والحديث الصحيح في هذا الأمر إن أيام رمضان كلها رحمة وكلها مغفرة وكلها عتق من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ابتداء من هذا اليوم بداية جديدة وقوية إن شاء الله في نقطة إن إحنا إزاي نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نغتنم رمضان بأفضل اغتنام ممكن في الأيام الباقية منه، ونخرج بأكبر استفادة ممكنة إن شاء الله. فاللي احنا عاوزين نقوله إن احنا امبارح وأول كنا بدأنا الكلام عن روحانيات صايم، وكان امبارح حلقة أنا بعتبرها حلقة مهمة ومفصلية جدا جدا فيما يخص رمضان للناس اللي مش عارفة تشتغل ومش عارفة تجتهد لأنها مش عارفة تحس برمضان. فعايزين نشوف مع بعض النهاردة إن شاء الله حاجات أكتر في معايشة اليوم الرمضاني، وإحنا في الفصل اللي علاقة به خطة اليوم الرمضاني، وهنتكلم عن شروط حلوة وحاجات جميلة هنبدأها مع بعض النهاردة إن شاء الله في الكتاب. إحنا كنا وقفنا عند إزاي بنبدأ اليوم الرمضاني من أول صلاة الفجر، ونحاول قدر الإمكان نكون في أول الوقت في المسجد بالنسبة للرجال، أو النساء في حجرتها متوضية وجاهزة أنها تردد الأذان، تصلي السنة القبلية وندعي ونقرأ قرآن، نصلي الفجر نفسه، وفي نفس الوقت نحاول أن احنا نقعد جلسة الضحى، وهنكمل بقى بعد كده. ولكن المؤلف هنا بيتكلم عن 5 حاجات عايزين ناخد بالنا منهم كويس قوي قوي يا جماعة ونحفظهم على ايدينا. بيقول ولا تنسى الكلمات الخمس التي هي وصايا مهمة لابد منها. وياريت يا جماعة الناس اللي معانا على الزوم اعتقد شايفين الشاشة معانا اهو، واعتقد ان احنا بنعمل بث لاول مرة النهاردة، اللهم لك الحمد كل يوم بيبقى فيه جديد، ان في بث من الاستوديو على كذا وسائط من الوسائط المختلفة، عشان كده معلش لو كنا اتأخرنا عليكم النهاردة شوية عشان بنحاول نطور ونحسن، ان في بث مباشر على قناتنا على الفيسبوك وعلى صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، واعتقد ان البث المباشر على تيليجرام فيديو المرة دي. فيا رب ان شاء الله تكونوا مستفيدين باكبر استفادة ممكنة معانا ان شاء الله، ودايما نكون في رحلة مستمرة من التحسين المستمر. افتكروا اول يوم واحنا بنقول ابدأ باي طريق، حتى لو انت في الطريق في الشارع، واستمر وحاول تحسن على قد ما تقدر، ولما توصل لدرجة من التحسين حصل ظروف وانا مش موجود في الاستوديو، انا في بلد تاني، ما الاستوديو ده في المنصورة مثلا، انا في وقت تاني في القاهرة، انا في وقت تاني في اي مكان، اتصرف، اعبد الله سبحانه وتعالى على كل حال. فتعالى ناخد بالنا بقى ايه مع بعض. الشيخ بيقول ان في 5 شروط عايزين ناخد بالنا منهم ومهمين قوي قوي يا جماعه. اولا الكلمه الاولانيه المشارطه، وهنعرف يعني ايه. الثانيه المراقبه. 3 المجاهده. وبعد المجاهده معانا بعد كده، معلش النت ايه تقريبا فصل سن هنا كده على الغرفه، بس هنظبطها مفيش اي مشكله، حتى لايف واحنا عاملين لسه قاعدين بنقول اوبشنز عادي بتحصل في احسن الحاجات، مفيش اي مشكله خالص، هنظبطها عشان لما النت ايه يظبط عشان الغرفه تبقى متابعه معانا. فبنقول الكلمه الرابعه المعاتبه، والكلمه الخامسه المراقبه. فيا ريت يا جماعه بعد اذنكم نحاول ان احنا نركز مع بعض ونتابع مع بعض على قد ما نقدر ايه هم يا ترى الكلمات الخمسه اللي احنا هنظبطهم ان شاء الله في رمضان مع بعض، نقولهم مع بعض تاني، وعايزين بقى ناس يكونوا بيزبطونا ان شاء الله كده ايه تصميمات جميلة ليها. المشارطة انك بتشرط على نفسك بالاجتهاد بالطاعة، والمراقبة انك بتراقب افعالك واقوالك برضا الله سبحانه وتعالى، المجاهدة في انك بتجاهد نفسك الامارة بالسوء، والمحاسبة انك بتحاول تحاسب نفسك على قد ما تقدر، والمعاتبة انك بتعاتب نفسك لو وقعت في اي حاجة حرام، وبعد المعاتبة المعاقبة انك لو وقعت في ذنب او في مشكلة معينة هتحاول قدر الامكان انك تجتهد وتعاقب نفسك جراء هذه المعصية اللي انت وقعت فيها. طيب احنا محتاجين بقى نفهم مع بعض كل كلمة من دول عبارة عن ايه. تعالوا نفهمهم ونشوف مع بعض كل كلمة عبارة عن ايه. طيب ثواني كده واحنا بنتكلم مع بعض عشان بس الزوم يكون ظاهر عشان الغرفة الصوتية. بص كل دقيقة حتى في الحاجات اللي احنا فيها دي دلوقتي انت تتعلم منها. ان المفروض دلوقتي انت كنت بتظبط ان في نت معين ليه علاقة بالمكان عليه ضغط عشان طبعا بنعمل وسائط على كذا حاجة. اتصرف بسرعة. ان اتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا على طول. ويبقى معاك باكب وبلان بي تدخل على الهوت سبوت من الموبايل وتفتح وتتحرك. ده اللي احنا عاوزينه اللي احنا بنتمناه يا شباب ان يكون كل شباب وبنات احلى شباب معانا دايما. ناس حركة ومجتهدة وبتعرف انها تتصرف وتزبط. ياريت بس يفتحوا لي الغرفة بسرعة ان شاء الله هيزبطوها يعني ان شاء الله. بحيث ان انا ابقى متاح لي بس ان انا افتح ثواني. يا شباب حد يفتح. حاول ان انا بس ايه اعمل ريز هاند كده ولا حاجة. ثواني تمام. بسم الله شويه كده لما يفتح ان شاء الله هظبط. فالمهم فاحنا بنتكلم مع بعض في الخمس حاجات الاساسيه اللي احنا بنسعى فيها. تعال ناخد اول حاجه. اول حاجه المشارطه. المقصود بالمشارطه ان تشترط على نفسك وتقول لها يا نفس ان معنى راس مال وهو العمر ومعنى ادوات وهي الجوارح ومطلوب ان نتاجر مع الله سبحانه وتعالى ونحصل على اكبر ربح وهو الجنة. فإن استطعت أيتها النفس أن تأخذي رأس مال والأدوات وتعطيني بعد ذلك الجنة فعلت. فدي من النقاط المهمة جدا. الحمد لله الهوست إيه هيجي أهو. خليكم متابعين معنا بقى يا جماعة عشان لو لقيته فصل وأنا دخلت على طول تخلوني إيه هوست على طول. هجيب لكم الشاشة تاني أهو تمام. فالشاشة موجودة معاكم اهي يا شباب واتمنى تكونوا شايفين. فبقول نقطة ايه ان اول شرط انك بتشترط على نفسك. في شرط حاجة قصاد حاجة زي الارتباط الشرطي. احنا عندنا عمر وفي ادوات اللي هي الجوارح بتعمل فيها على قد ما نقدر. فبنقول ايه انك بتحاول قدر الامكان تشترط على نفسك وتقول يا ايتها النفس ان تأخذي المال والادوات وتعطيني بعد ذلك الجنة ان الله قد اشترى من اموالهم وانفسهم بان لهم الجنة. هو ده اللي احنا عاوزين نسعى ليه. فإن استصعبت عليك نفسك فألزمها بالمكس في المسجد عقابا له. قال محمد بن المنكدر. كان محمد بن المنكدر جماعة من بقايا السلف الجمال قوي. كان بيجلس في المسجد يخاصم نفسه ويقول لها لماذا تحبين الخروج من بيت ربك؟ تريدين أن تنظري إلى دار فلان ودار فلانة؟ والله ليس لك إلا هذه العجوز، يقصد زوجته، والله ليس لك طعام إلا هذه الكسرة، وليس لك شراب إلا هذه الشربة من ماء المسجد. أترضين أم تحبين أن تموتي؟ أترضين يترضي الدواء ولا تموتي؟ يقول فأراها تقول رضيت رضيت. فهكذا أفعل مع نفسك. فهكذا افعل مع نفسك. لكن النفس مخادعة أمارة بالسوء توافقك ظاهرا وتريد أن تخالفك وترفض ما تشترط عليها. فتأتي الكلمة الثانية وهي المراقبة. يبقى نركز كده مع بعض في اللي اتقال ده وخلوا بالكم يا جماعة من النقطة دي. افتكروا ان مين عشان لو جه سؤال من الاسئلة. فنركز مع بعض في سؤال الحلقة النهاردة. مين اللي كان يا شباب بيقعد في المسجد ويقعد يخاصم نفسه لما تعمل حاجة غلط ويقعد يعاتبها ويحاسبها ويقول لها يا نفس مالك هترضي ولا لا؟ انت عايزة ليه مش بتحب انك تقعدي في المسجد؟ ليه مش بتحبي جلسة القرآن؟ ليه مش بتحبي الحلقة؟ انت عايزة تخرجي من المسجد تقعدي تبص لفلان وتبص لفلان مالكيش الا الدار بتاعتك. انت عايزة تبصي على زوج فلان والمرأة تبص على زوجة فلان والكلام ده مالكيش الا زوجك او ما يقدر الله لك فيما بعد. قاعده بتبص على الاكل والشرب، مالكيش الا الاكل ده والشرب ده، هترضي ولا تموتي؟ فتقول رضيت رضيت. فشوف الناس كانوا ازاي بيعالجوا انفسهم يا جماعه، وبيحاولوا قدر الامكان يجاهدوا انفسهم على قد ما يقدروا عشان يحصلوا على اكبر اجر. وتحصيل الاجور ما هوش سهل ابدا يا جماعه، فانت لازم تشترط على نفسك هذه الامور، يا ترضي يا هتموتي. طيب ممكن توافقني ظاهرا، انا محتاج اعمل ايه؟ اراقبها بقى، هل مشت على الكلام ده ولا لا. فبيقول تاني حاجه المراقبه، يقول لك راقب نفسك وكن رقيبا على تصرفاتك، ولا تدع للنفس فرصة للتفلت منك أبدا، إنك قد تخرج من المسجد فتفتح فتقع عينك على امرأة متبرجة، أو مرأة أو بنت تقع عينها على شاب معين، فتجاهد نفسك وتمنعها من النظر وتقول لها ألم نشترط الجنة؟ كان أحد السلف يمشي في الشارع فوقعت عينه على امرأة فضرب عينه حتى نفرت. تخيل، ضرب عينه فعينيه فرت ووقعت كده هو، بسبب إنه بيعاقبها على إنها بصت لبص حرام. انا بقولكش اعمل كده، بس اعرف ان في ناس عملت كده، فعلى اقل تقدير لازم تعاقب نفسك، تصوم يوم نافله، تطلع صدقه لله، مش تقعد تبص وتطول وتقول ده دي النظره الاولى، لا لازم نتقي الله في عينينا يا جماعه. وجعل يقول ما لي اراك تتطلعين الى ما لا يحل لك، فراقب نفسك والجمها وامنعها مما لا يحل لها، خذ بذمامها وخطامها والزمها الصراط المستقيم ولا تغفل عنها لكي تنجو. يبقى دلوقتي احنا في غير رمضان عندنا النفس الاماره بالسوء بتستاسد عليك بالشيطان، عندنا في رمضان فرصه، في رمضان فرصه ان النفس الاماره بالسوء دي مسلسله، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ازاي ان احنا الشيطان اللي بيستاسد تاني. بنقول ان احنا دلوقتي يا جماعه عندنا في خارج رمضان النفس الاماره بالسوء بتتقوى بالشيطان، عندنا في رمضان فرصه ان الشيطان مسلسل، يبقى انت قدامك فرصه انك تجاهد نفسك الاماره بالسوء عشان تتخلص منها. وعاوزين طلقات كده من مدافع العبوديه لقتل النفس الاماره بالسوء خلال رمضان. فقلنا ان بعد المشارطه انك بتشترط عليها انها تلتزم وترضى باللي هي فيه وتحاول قدر الامكان لا تتطلع الى الحرام بان لنا الجنه، والشرط الثاني المراقبه، اراقبها لما الاقيها بتروح هنا ولا هنا، ولا العين بتزوغ هنا او هنا، نفتكر يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. طيب النقطه الثالثه بقى المجاهده، واشد شيء في جهاد النفس هو انك تستمر على هذا الامر، لانها مقيده بقيد الجسم، مقيده في هذا الجسم، ثم هي مقيده بقيد العبوديه، ثم انت تتوعدها بقيد ثالث وهو قيد المكث في المسجد. فالنفس تحتاج الى مجاهده، والكلام ده يا جماعه مهم قوي لما هنيجي نتكلم بعد كده على الاعتكاف، انك تحاول قدر الامكان تجتهد انك تعتكف في المسجد اكبر قدر ممكن، او اطول مده ممكنه حتى يا عم من العشاء للفجر، او حتى وقت معين، لو مش اليوم كله يبقى جزء من اليوم. وهذه المجاهده لابد لها من صبر وثبات امام طغيان هذه النفس وتملصها، جاهدها لكي لا تضيعك وتسير في طريق جهنم، جاهدها ما استطعت. طيب رابعا المحاسبه، لابد من محاسبه النفس. قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الموضوع مش بسيط والله يا جماعة، بتأثر جدا بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه، الموضوع مش سهل ولا بسيط يا جماعة أبدا. وقال سبحانه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه سترى عملك بعينك وتسمعه بأذنك. فعشان كده أنت لازم تحاسب نفسك قبل أن تحاسبه. كان سيدنا عمر الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإنك كل يوم قبل ما تيجي تنام حاسب نفسك أنا عملت إيه النهاردة وما عملتش إيه، فدي نقطة مهمة جدا. طيب رقم خمسة المعاتبة والمراقبة، المعاتبة والمعاقبة، إن أنا أعاتب نفسي وأعاقبها على قد ما أقدر. يبقى نركز مع بعض يا جماعة، كان الخمس كلمات إيه عشان نركز أهو؟ أولا المشارطة، بشترط على نفسي تمام إنما تقعش في حرام. ثانيا تاني حاجة إيه؟ المراقبة. تالت حاجة المجاهدة. رابع حاجة المحاسبة. خامس حاجة المعاتبة والمعاقبة. عايزين نسمي الخمسة دول يا جماعة القيود الخمسة للنفس الأمارة بالسوء، زي انك تلجم النفس الأمارة بالسوء بالقيود الخمسة دي، وتحاول قدر الإمكان انك تجاهدها بشكل عملي فيها. ان لو وقعت في حاجة حرام عاتب نفسي عليها واحط عقوبة، وعقوبة توجعني وما تخلينيش استسهل الرجوع لهذه المعصية. ان انا مثلا، ودي من الحيل الجميلة قوي قوي يا جماعة اللي بتخلي واحد عنده ذنب معتاده بيعتاده الفينة بعد الفينة وبيقع فيه كل شوية ان هو يبطله. ممكن حد يقول لي والله شاب عنده مشكلة العادة السرية، او بنت عندها المشكلة دي، او شاب بيكلم بنات، او بنت بيتكلم شباب، او عندها مشكلة في معصية معينة في غض البصر او اطلاقه او حاجات ابحية او اي حاجة ايا كانت، وحد عايز يبطل هذا الذنب. من اكتر الحاجات العملية جدا جدا في تبطيل هذه الذنوب المزمنة المتكررة اللي معتادها الفينة بعد الفينة هو موضوع المعاقبة. يعني لما يكون نفس عندها مشكلة في الفلوس والفلوس تقيلة عليها، واحنا الايام دي طبعا عندنا مشاكل كتيرة في الفلوس، فتقوم قايل انا والله لو بصيت بص حرام، ومش بنتكلم طبعا موضوع نظر الفجأة، لا انك وانت في الشارع فجأة عينك وقعت على حاجة، لا فاصرف بصرك معلكش حاجة، انما نقطة انك عرفت ان واحدة معدية وشفتها فقعد تبصيت تاني وبتجيبها 3D 360 درجة، او انت شفت شاب معين وعجبك شكله وقاعدة بتبص عليه والكلام ده، لا ده لازم عقاب. حط اقول يا رب انا عملت ايه، على اقل تقدير هطلع 50 جنيه لله، وانت بتاخدي مصروك بالعافيه ومتبهدله مواصلات وميكروباصات وحاجات وبتتشعبط هنا وبتروح هنا، ف 50 جنيه توجعك او اكتر لو انت كل واحد على حسب بقى مقدرته الماليه، حد مثلا 1000 جنيه كل واحد على حسب قدرته. طيب واحد تاني بيوجعه الصيام، تقول ان انت على كل مره هتقع فيها مثلا في مقطع غلط هتشوفه او عاده سيئه تقع، انك تقول انا هصوم 3 ايام وتجتهد فعلا الصيام ده حاجه تقيله عليك، فالشيطان يلاقي ان كل ما هو بيوزك انك تعمل المعصيه وبيزين لك المعصيه انك بتزداد طاعات وقربات لله. فمن الحاجات الغريبه اللي بتحصل انك بتحاول على قد ما تقدر بهذه المعاقبه انك الشيطان عاد بيبطل يزين لك الحرام ويوسوس اليك بعمل الحرام ده في الذنب ده، لانه لقاك انك بتطلع صدقات لله، بتصوم، بتقوم. فحاول قدر الامكان انك تعاقب نفسك بطاعه كبيره مش سهله على نفسك وتاخد بها اجر كبير، بشكل يخلي الشيطان يحرم انه يوسوس اليك بالمعصيه دي لا تعمل الطاعه دي. فده من اهم التفكيرات اللي احنا عاوزين نفكر فيها، ودي من اهم الحاجات في درسنا النهارده. يبقى هم دول يا جماعه الالجمه الخمسه والقيود الخمسه للنفس الاماره بالسوء، من المشارطه والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والخمسة بالمعاتبة والمعاقبة. دي أهم حاجة في الدرس النهاردة، وأهم ونفسي يتعامل بها تصميم جميل كده يا جماعة للجامات الخمسة للنفس على قد ما نقدر. طيب وبعدين تتمة الأعمال، بيقول لك بعد ذلك هناك صلاة الضحى، فصليها ركعتين او اربعه زي ما كنا قلنا، او سته او ثمانيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه صلى صلاه الضحى 8 ركعات، 2 في 2 في 2 في 2، تمام. وامضي كان كل اللي الشيخ بيتكلم فيه في اللي فات ده، ان ازاي حد يجاهد نفسه ان هو يبقى عايز يصلي الفجر ويجري مثلا، ازاي انه يلزم نفسه انه يقعد في المسجد، او انت لو متاح لك حاجه زي كده بدل ما تبقي عايزه اطلع اصلا عايزه انام، لا احاول قدر الامكان طالما متاح ان انا اقعد جلسه الضحى في مسجد. ده في ناس يا جماعه والله في مساجد كتيره بتقفل بعد الصلاه مباشره والناس محرومه من انها تصلي وتقعد جلسه الضحى، فلو انت ربنا رزقك مسجد مفتوح لحد الشروق وتقدر انك تقعد فيه جلسه الضحى، طب ما تقعد. عايز تقوم تجري مستعجل على ايه؟ ما تروح واقعد. او لو انت وقت من العصر للمغرب، لو انت عندك شغل الصبح، تمام، فحاول اجتهد قدر الامكان الوقت اللي تقدر تقعده في المسجد وتطيع فيه ربنا، اجبر نفسك على هذه الطاعه لحد ما تحبها على قد ما تقدر. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك بعد كده ادخل بعد كده ادخل البيت، اذكر خلص انت جلسه الضحى ورجعت، الاذكار بتاعت النوم، هتنام، هتقوم بقى ايه للشغل خلاص، وهتروح وهكذا خلاص. اتقي الله في شغلي وافتكر ان انا بشتغل وانا صايم، انا بشتغل وانا صايم، فاللي شغله كله بالكذب وبالنصب وبالحلفان الكذب والكلام ده كده مش عارف يشتغل في رمضان، يا اما هيفطر، لا يتقي الله في شغله في رمضان. ويعرف ان من اكبر العقوبات يوم القيامة اللي بيروج شغله وسلعته بالحلف الكاذب وهكذا، ده بيبقى ليه عقوبة كبيرة يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى لا ينظر اليه يوم القيامة التاجر الكذاب. فنحاول نتقي الله في شغلنا وربنا هيبارك لنا على قد ما نقدر. طيب بعد كده لما يكون جاي لي بقى ايه صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أحاول أعمل معهم زي ما عملت مع صلاة الفجر، في إن قدر كان أكون متوضي جاهز في أول الوقت، بحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون مجتهد في الصلاة في المسجد في الصفوف الأولى. طيب وعايزين نقف هنا وقفة معنية الصيام عند الفجر، إنها عاملة زي بمثابة تكبيرة الإحرام، فأنت منذ ذلك الوقت في هذه العبادة أي الصيام متلبث بها، فلا تنصرف بقلبك عنها. يعني يقصد إيه؟ انت لما تقف في الصلاه بتقول الله اكبر، فانت واقف ومركز وخاشع لانك واقف بين يدي الله في الصلاه. فبيقول لك كذلك في الصيام، انك دلوقتي من اول الفجر لما انت نويت تصوم فانت متلبس بهذه العباده دلوقتي، فتراعي ربنا فيها صيام القلب عن الحرام، صيام الجوارح مش مجرد صيام البطن عن الجوع الاكل والشرب، وصيام الفرج عن الشهوات، لا انا صايم، عارف زي اللي بيبقى لابس لبس الاحرام كده وهو محرم دلوقتي فهو متلبس بهذا الاحرام، كذلك انت متلبس بهذه العباده، فحاول قدر الامكان انك تجتهد فيها وتبقى مستشعرها انا صائم، ليكن يوم صيام احدكم ليس كيوم فطره، لازم يبقى في فرق في الاخلاق والمعاملات، يصم عينك، تصم لسانك، تصم يصم سمعك عن الحرام، تمام؟ مش وقت بقى فوازير ومسرحيات ومسلسلات والحاجات دي كلها، مش وقت في رمضان تماما، دي ايام معدودات وده من الاشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. فعايزين ناخد بالنا يا جماعه من الموضوع ده على قد ما نقدر. طيب شهر القران بيقول لك ثم انتبه الى ان رمضان شهر القران، فينبغي ان يكون العمل مضاعفا في هذا الشهر، لابد ان تكثف وتكثر في هذا الشهر من تلاوه القران. اخي الحبيب، الا تحب الله؟ الا تحب كلام الله؟ القران كلام الله سبحانه وتعالى، لو احببت الله لاطعته، وانا اقول لك نعم، وليس شرط المحبه العصمه، ولكن شرط كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، دي من الجمل الجميلة لابن القيم، تمام؟ طيب أو ابن الجوزي تقريبا، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكأن وجود القرآن قبل التكليف بالعبادة، أو يعني شهر رمضان الأول هو الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، إن القرآن ذكر قبل الصيام نفسه، فكأنه قيل احتفلوا بالقرآن وتفرغوا في رمضان لقراءة القرآن. ولكن للأسف الشديد تفرغ المسلمون اليوم للدورات الرمضانية في كرة القدم ومشاهدة المسلسلات وهكذا. أنا ما عنديش مانع إنك تكون خلصت صلواتك وتراويحك وروح يا عم العب كورة براحتك واعمل اللي أنت عاوزه، بس أهم حاجة إنك مش تبقى فوتت العشاء بالتراويح والحاجات دي والقيام وتبقى مروح مهدود عشان مجرد دورة رمضانية. لا، نحاول قدر الإمكان ما نعملش حاجة حرام تضيع الحلال، وفي نفس الوقت مباح الحلال. امبارح كان في ماتش للاهلي مثلا والناس مهتمه بيه جدا وهكذا، والماتش كان بادئ الساعه 9، ايه المانع اما تصلي التراويح وتفرج يا عم على اللي انت عاوزه من غير ما يكون في معصيه ولا شتيمه ولا زعيق او تقعد في قعده فيها حرام او حاجه زي كده؟ مفيش مانع انك ترفع عن نفسك بالمباح من غير ما تضيع الحلال على قد ما تقدر، وان كان مش ايام ولا ليالي في رمضان، وممكن تشوف الخلاصة والإنجاز وخلاص، حاول أنك تجتهد على قد ما تقدر من غير ما تقع في حرام. طيب وكان حال السلف في رمضان مع القرآن عجيبا، أذكر لك حال الشافعي عليه رحمة الله. الشافعي الحقيقة يا جماعة مش خالد النبوي بالقلش والكوميكس والحاجات اللي قاعدة طالعة والكلام الغلط، للأسف لا تأخذوا يعني دينكم عن هذه المسلسلات أبدا، كان بيختم القرآن في رمضان 60 ختم، كل يعني بيختموا الصبح وبالليل في 30 يوم بيختم 60 ختمة. فعايزين نجتهد في الموضوع ده على قد ما نقدر، ما بقولكش اختم 60 ختمة بس على الأقل تقدير خلص الختمة اللي معاك، يعني هو كان في اليوم بيختم ختمتين، ختمة بالليل وختمة بالنهار. ولهذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من 3، بأنه يجوز في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة أن يقرأ القرآن، يقرأ القرآن في أقل من 3، حيث ورد هذا عن كثير من السلف وعن الصحابة. فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة أوتر بها، بس فين؟ في حجر إسماعيل.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تخلص القران في اقل من 3 ايام عشان تبقى بتعقله، ولكن كان ابن حجر قال انه ممكن في بعض الاماكن الفاضله زي في الكعبه وفيها الثواب يضاعف، زي ما سيدنا عثمان عمل في حجر اسماعيل مش في بيته، زي ما في شهر رمضان ممكن انك تختم في اقل من 3 يجوز. قال ابن رجب كان السلف يتلون القران في شهر رمضان في الصلاه وغيرها. وعايزين بقى نقف مع كام جمل كده يا جماعه جميله قوي 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 ونعيش معاها وبها نختم النهارده عشان ما نطولش عليكم. قال ابن رجب كان السلف يتلون القران في شهر رمضان في الصلاه وغيرها، وكان الاسود يختم القران في رمضان في كل ليلتين، يعني بيختم القران كده يا جماعه 15 ختمه، وكان يختم في غير رمضان في كل 6 ليال. وعايز اقول لكم عن مفاجاه، انتوا تعرفوا ان اغلب الصحابه كانوا بيختموا القران كل اسبوع اصلا؟ عارفين زي موضوع المحطات السبع اللي احنا عاملينها دي، كان بنفس الاسلوب بتاع المحطات السبع دي، كان بيقراوا كل يوم سبع القران لحد ما يختموا في كل اسبوع. فعاوزين نجتهد في كده على قد ما نقدر او نوصل لكده، على الاقل ختمه كل شهر. العلماء مقسمين القران 30 جزء على ال 30 يوم عشان تقدر يكون لك حزب من القران كل يوم بتقراه جزء من القران تختم كل شهر. طيب قال كان قتاده يختم القران في كل 7 ليالي مره، فاذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليالي مره، ولما جه العشر ختم في كل ليله مره. فحلو قوي يا جماعه انك شايف قد ايه إن الصحابة والسلف الصالح كانوا عايشين مع القرآن. النووي روى عن أبي روي ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. يعني هو يقصد أنه أكيد مش بيخلصوا في ساعة، يعني لأ، إحنا زي ما ناس مثلا ربنا يا رب يرزقنا عمرة رمضان، بتلاقي أنهم ساعات بيخلوا المدة ما بين المغرب والعشاء ساعتين للفطار والكلام. فهما بقى كانوا في رمضان أحيانا بيأخروا العشاء شوية، فكان مجاهد يمسك القرآن ويختمه ختمة حدر طبعا في الوقت ما بين المغرب والعشاء. شو إحنا خدنا لك الليفلز كلها والمستويات كلها. اللي أنا عايز أقوله، بص يا جماعة، الكلام ده حقيقي والكلام ده حصل، إحنا فين من ده؟ الناس دي المفروض إن هي بتنافسنا على نفس الجنة اللي إحنا عاوزين ندخلها، وإحنا بننافسهم على نفس الجنة، فنجتهد قدر الوسع على قد ما نقدر يا جماعة. دخول الفردوس الأعلى اللي إحنا بندعي بيها ده ما هواش سهل. وقال ابن الحكم كان الإمام مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. لا خلاص، هو رجل الحديث بس رمضان شهر القرآن، خلاص أنا دلوقتي شهر القرآن. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن مع الصلاة والفرائض الأساسية طبعا. وكانت عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. ده لازم، ده من دأبها. كان قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف، أنا عايزكم تاخدوا بالكم من الموضوع ده، جملة السيدة عائشة معلش يا ريت كل البنات اللي معانا يا جماعة واللي قدوتها السيدة عائشة يكتبوا في الشات عندنا كده في زوم أحلى شباب، يكتبوا بنت عائشة ما شاء الله. عايزكم معلش تراجعوا الجملة دي تاني وتشوفوا إيه اللي مكتوب بالظبط من بنات عائشة اللي معانا كده، ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. وبالمناسبة دكتور غريبي رمضان عامل برنامج جميل جدا جدا على قناة الندى اسمه في بيت عائشة، ربنا يا رب يبارك فيها يا رب ويكرم. كانت بتقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. يعني أنت متخيل الفكرة ممكن تصل إيه؟ يعني غير مجرد بس جلسة الضحى، إن أحد المعاني ليه هنا يعني تعتبر من أول يوم لآخره، يعني قرأت الليل كله كمان لحد الصبح. طيب سيدنا ابن مسعود قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختلون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال أبو الحسين محمد بن علي صاحب الجنيد صاحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنين متأدبا بآدابه. شو يا جماعة العباس بن عطاء؟ وكان له في كل يوم ختمة، وفي كل شهر رمضان في كل يوم وليلة 3 ختمات. يبقى كان يا جماعة أبا العباس ابن عطاء بيختم في رمضان 90 ختمة. الصفحة دي والله محتاجة تتعمل لوحدها كده يا جماعة تصميمات، يعني عايزكم كده الواجب العملي الكلام ده يتنشر، يعني من أول كده ما احنا بنشوف صفحة حال السلف في رمضان من أول ابن رجب واحنا نازلين لحد ابن عطاء اللي وصل لتسعين ختمة. لا الكلام ده يا جماعة هو ده اللي احنا محتاجين نعيش معاه خلال رمضان. ومفيش كلام بصراحة يا جماعة يتقال بعد اللي احنا قلناه ده، ان الكلام ده بيعلي الهمة جدا يا جماعة، ان هي دي الناس اللي احنا بننافسها عشان ندخل نفس الجنة، بيعبدوا نفس الرب، ماشيين ورا نفس النبي صلى الله عليه وسلم في نفس رمضان. فشوف رمضان مفتقد عبادات عاملة ازاي. فهو ده يا جماعة رمضان في حياة السلف، وهو ده اللي احنا عاوزين نعيش معاه بأفضل شكل ممكن. فشدوا حيلكم وربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم، ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله من الساعة 4:30 لـ5. بشكركم جدا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.